القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب الصيام من شرح التجريد الصريح. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. كتاب الصيام من اعداد وتقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي. تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم وبالأخوة المسلمين.
بقي شيء يسير في حديث أسماء بنت أبي بكر، لعلنا نستكمل ما تبقى منه على ندخل في الحديث الذي يليه بعده إن شاء الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العيني في أحكام حديث أسماء، يقول: دل الحديث على أن من أفطر وهو يرى الشمس قد غربت، يرى رؤية هذه بصرية؟
لا،
نعم، ما يظن،
يظن أنه كانت بصرية،
هو يرى من الرأي لا من الرؤية.
نعم.
ويرى الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب، أمسك بقية يومه وعليه القضاء، ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه.
أليس الأولى في اللغة أن يقول يرى أن الشمس إذا كانت الرؤية ليست بصرية، وإذا كانت بصرية يقول يرى الشمس؟ إذا كانت الرؤية الأولى بمعنى الاعتقاد يرى أن،
ما يلزم على كل حال من الرأي. يقول: دل الحديث على أن من أفطر ويرى الشمس قد غربت، يرى أن هذه تأكيد للجملة، أن الشمس قد غربت، والشمس قد غربت بدون تأكيد، يعني دور أن هذه لا علاقة لها بالرؤية، إنما دورها في تأكيد الجملة التي بعدها. ويرى الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب، أمسك بقية يومه وعليه القضاء، ولا كفارة عليه. يعني هل تصور أحد أن يقول عليه كفارة؟ يعني في حالة ما إذا كان فطره بجماع مثلا، يعني غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فجامع، ثم تبين أن لم تغرب، عليه كفارة ولا ما كفارة عليه؟ أمسك بقية يومه وعليه القضاء، ولا كفارة عليه. وبه قال ابن سيرين وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق. وأوجب أحمد الكفارة في الجماع، يعني أحمد وافقهم في وجوب الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء. أما بالنسبة للكفارة في الجماع فأوجبها الإمام أحمد. ورأي الإمام مالك كما تقدم في الأكل عن عمد في رمضان فيه الكفارة، إذا أكل متعمدا في رمضان عليه الكفارة، لكنه هنا مع الجمهور في أنه لا كفارة عليه، يعني في الأكل. وأما إذا أكل ناسيا أو شرب فعليه القضاء ولا كفارة عليه عند مالك، لأن الفرق بين العمد والنسيان عنده أن العمد فيه كفارة، والفطر بالأكل والشرب كالفطر بالجماع عنده، لكن إذا أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء ولا كفارة عليه، وهذا قدم تخريجه. أوجب أحمد الكفارة في الجماع
مع تفريق أصحابه بين النسل والفرض، هذا لا
يشك، معروف تقدم بحث المسألة كاملة. روي عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير أنهم قالوا لا قضاء عليه، وجعلوه بمنزلة من أكل ناسيا، وروي عن عمر أيضا روايتان. في شرح المهذب للنووي: إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه، فقد ذكرنا أن عليه القضاء، وبه قال ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري، كذا حكاه ابن المنذر عنهم، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور. إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، يعني سوى بين المسألتين، فحكم واحد فيما ذكر عند هؤلاء العلماء، مع أنهم في مذاهبهم بعض الفروق. يعني إذا جامع عند أحمد مثلا ثم طلع الفجر عليه مع نهايته، يعني عنده النزع جماع عنده، فإن استمر بعد طلوع الفجر هذا لا إشكال، لا إشكال إن استمر أنه مجامع في نهار رمضان ويعلم ذلك. لكن إذا طلع، إذا نزع مع أو قبيل طلوع، مع طلوع الفجر مثلا ظان من بقاء الليل، ظان من بقاء الليل عنده ثم تبين له طلوع الفجر وأنهى العملية مثلا، فعنده أن مجرد النزع جناح، وعند غيره لا. ويشبه هذا بالخروج من تبعة المغصوب مثلا، إذا كان في أرض مغصوبة فتاب في أثنائها وأراد الخروج منها، يأثم ولا ما يأثم؟ هو من 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 توبته إلى أن يخرج هو مستعمل لغير ما لمال غيره بلا إذنه، فهو نظير المسألة عند أحمد. وعند غيره أن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، لا يمكن أن أقول لا يمكن أن يتم الحكم والبراءة من المغصوب إلا بخروج منه. ومثل هذا التصرف بغير إذن المالك مما لا يتم الواجب إلا به. فالنزع في مثل هذه المسألة مثل الخروج من الأرض المغصوبة، لا يتم الواجب إلا به. وعند الحنابلة معروف النزع جناح عندهم، أن يأخذ الحكم. فبينهم فروق دقيقة في مثل هذه المسائل ما أشار إليها النووي، موجودة في كتب الفروع مفصلة. وقال إسحاق بن راهوي: وداود صومه صحيح ولا قضاء عليه، وحكي ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه البيهقي وغيره في هذا الباب، في غير هذا الباب، بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس. واحتج أصحابنا بقوله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا قد أكل في النهار. وأجاب أصحابنا عن حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ أنه محمول على رفع الإثم، على رفع الإثم، فإنه عام خص منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا، والصلاة بالحدث ناسيا وأشباه ذلك، فيخص هنا بما ذكرنا. خلاصة ما يقول أن الإثم يرتفع، الإثم يرتفع، وأما ما يترتب على الفعل فيكون من باب الحكم الوضعي. الحكم التكليفي يرتفع، رفع تجاوز عن الأمة بالنسبة للحكم التكليفي الذي هو الإثم يرتفع، لكن الحكم الوضعي وهم باب ربط الأسباب بالمسببات. تجاوز عن أمتي الخطأ، شخص أخطأ في قتل، نقول تجاوز، نعم قتل خطأ، تجاوز عن الإثم، لكن التبعة من الدية والكفارة لا بد منها، وهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، قيم المتلفات، روش الجنايات، كل هذه من باب ربط الأسباب بالمسببات، ومن الحكم الوضعي للحكم التكليفي. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم فذكره. ولم يخرج في مسلم، من أفراد البخاري.
نعم، صلى الله عليه. كأننا فهمت، يعني قد يكون فهمي فيه خطأ، لكن فهمت، أو أنت تفرق بين مسألة من أكل في الليل ظانا بقاء الليل، أنك تفرق بين المسألة العامة التي تكون لعامة الناس وبين المسألة الفردية التي يحصل من الإنسان فيها تفريق.
هناك ظن مبني على أصل، وظن مبني على تفريق.
طيب،
فالمبني على الأصل على الأصل،
وهذا يستقيم أن يكون فيه ظن مبني على أصل عند عامة الناس مثلا،
مبني على أصل ظن بقاء الليل،
ويستمرون
يكون حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن شخص في مكان مظلم مفرط ويستمر يأخذ، يقول ما رأيت خيط أبيض ولا خيط أسود، ثم بعد ذلك يسمع الناس يصلون فينتبه أن الفجر قد طلع، هذا شكل مفرط.
ولا يمكن،
لابد من بذل الأسباب لمعرفة طلوع الصبح.
ولا تضطرد هذه القاعدة بالنسبة للفطر، لأن الأصل بقاء النهار.
نعم. وما بقاء ما كان، واليقين لا يزال بالشك.
أي نعم.
صلح. أنهم يطردون الشك فيما يغلب على الظن، فيدخلون فيه الظن. فاليقين لا يزال حتى بالظن.
تتكاثر الأسئلة في هذا المجال، وما يمر شهر رمضان إلا ونسمع مثل هذه الأشياء كثيرة. اللي يقول أكلت بعد الأذان بخمس دقائق، اللي يقول استيقظته يأذن وأكلت وشربت ماء ونحو ذلك. يعني الناس يسألون عن هذا كثير، هل من ضابط حيال هذه المسألة واضح ودقيق شيء؟
ما في شك، الضابط الشرعي واضح، وهو أن الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكون الإنسان يسهل ولا يضع يعهد إلى من ينقذه، يضع من الأسباب ما يترتب عليه استيقاظه قبل طلوع الفجر وتناول السحور. بعض الناس الآن يقول أمامي عمل شاق والنهار طويل وحر شديد وكذا، فيضطره ويضغط عليه مثل هذا الشعور أن يأكل. نعم، فمثل هذا ليس بمبرر، لا بد أن يحد لمن يوقظه ويبذل من الأسباب وينفي موانع عدم الاستيقاظ، وإلا فلا فيها مندوحة من الإمساك، من إمساك جزء من الليل، لأنه لا يتم الواجب إلا به، لأن مراقبة الفجر بدقة. نعم، هذا لا يدركه خلاص الناس فضلا عن عوامه. فأهل العلم يقررون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويمثلون بهذه المسألة كإمساك جزء من الليل. نعم، وغسل جزء من الرأس. نعم، فلا بد من احتياط العبادة، لا بد أن يبرأ من عهدتها بيقين.
قبل ما نشوف إذا أحد المشايخ عنده سؤال، ما في مانع، تفضل يا شيخ، ما عندك شيء. فيه الشيخ الآن الذين في ليسوا في مدن، وهذا كثير، يعني مثل البادية ليسوا في مدن ولا هناك مساجد، يعتمدون إما على التقويم على أقرب مدينة لهم، وقد ما يكون يعني عندهم تحري في مسألة غروب الشمس ولا طلوع الفجر. أقرب مدينة مثلا تبعد 50-60 كيلو، وهذه يعني تأتي كثير لنا أسئلة سواء في الإذاعة أو غيرها، الموجودين في البلالي في الصمان وغيرهم، وبعضهم يعتمد على الساعة التي أنتجتها الشركة المطورة وقرتها مدينة الملك عبد العزيز عموما التقنية على أقرب إحداثية لمكانهم، ويستمر على هذا.
أولا، مثل هؤلاء الحاجة تجعلهم يعرفون الفجر، وأما بالنسبة للغروب فلا يخفى على أحد. مثل هؤلاء في الغالب تجدهم يعرفون طلوع الفجر ويعرفون أيضا ما يحتاج إليه من النجوم ليهتدوا بها ويستدلوا بها، بخلاف أهل البندن الذين كفوا وأريحوا من هذه الأمور. أما أهل البادية في الغالب يعرفون، والنصوص واضحة في هذا، ووضعهم وعيشهم شبيه وضع المسلمين قبل وجود هذه الأسباب، فهم يعرفون في الغالب. وإذا اعتمدوا على ما يعتمد عليه أهل الحاضرة من اعتماد التقويم على الكلام الذي قيل فيه أنه متقدم أو متأخر، كلام طويل كثير منه، وما زالت الفتوى على التقويم، يعني ما زالت الفتوى على التقويم، من عمل به تبرأ من ليس من أهل الفتوى.
قال رحمه الله تعالى عن الربيع بنت معول رضي الله عنهما قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهل، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار.
راوية هذا الحديث الربيع بالتصغير والتثقيل بنت معوض بن عفراء الأنصارية النجارية، من صغار الصحابة، من المبايعات تحت الشجرة. قال العيني: لها ولها قدر عظيم. الأنصارية النجارية يعني لو عكسنا من النجارية الأنصارية، ترى في آخر
الحلقة الماضية قلنا إذا كان يبدأ بالأقل ثم يصعد فما في مانع، أما إذا قدم الأهم أو العكس،
إذا قدم الأهم لا بد من أن يأتي بالأخر ولا عكس.
نعم.
لو قال النجارية ما نحتاج نقول أنصارية، أنا معروفة بل النجار من الأنصار. اللهم إلا إذا اشترك أكثر من فصل من فرع في أكثر من فرع، يعني يسمى باسم واحد أكثر من فرع من أكثر من قبيلة. يعني مثلا لو قلت مثلا العتيبي العصيمي، نعم، فلا تكتفي بالعصيمي لأنه يوجد عصيمي غير عتيبي مثلا، فلا تكتفي به ولو قدمت الفرع. أما إذا كان الاسم تفرد به في هذه القبيلة فيكتفى بالأخص، فإذا أتي بالأعم يؤتى بالأخص والعكس. نعم ذكر
من المبايعات.
نعم لأن صحيح كلام صحيح.
أي المبايعة قد تكون من اللي جاء فيها النص المؤمنات يبايعنك
في بيعة النساء على، أما بيعة الشجرة معروفة على القتال.
نعم. وهل جاء النص على أنها من المبايعات معهم تحت الشجرة؟
ذكر في ترجمة من المبايعات تحت الشجرة، حتى العين ذكر هذا. فهم قال إن قيلهم من الشجرة سبق قلم، نعم، أو بايعت على ما يبايع عليه فيما يخصها، بايعت فيما يبايع عليه فيما يخصها. وقد يشترك بعض النساء في بعض الغزوات في نقل الماء ودوات جارحة وشو.
نعم. هي شيخ بنت معوذ ابن
عفراء،
كيف تكون لها صحبة ومعوذ صغير في معركة بدر؟
كيف
معاذ ومعوذ ألم يكون صبيانا في معركة بدر؟
لكنها من صغار الصحابة،
يعني تحقق لها صحبة. هو إذا قلنا أن
بدر قبل وفاته عليه الصلاة والسلام سنوات.
طيب ومعاذ كان صبيا، يعني
على توقع معاذ ومعوذ الذين اشتركا في قتله،
يعني لم يتجاوز 14 عاما بأي حال.
14 عام ما يتزوج، 15 يتزوج. على كل حال منصوص عليها من الصحابة. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب صوم الصبيان، باب صوم الصبيان. وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام. فضربه نشوان يعني سكران، يتظن شخص اسمه نشوان سيما أنه مستعمل الآن هذا الأسم، فالسامع والقاري يظنه شخص نشوان يعني سكران. ويلك وصبياننا صيام، يعني أنت رجل مكلف وتشرب في نهار رمضان والصبيان، نعم والصبيان صيام. فضربه
في نهار رمضان كان ولا في عاشوراء.
وقال عمر لنشوان في رمضان في رمضان زيادة الحرم تقدر بقدرها، العقوبات تعزو إليه تقدر بقدرها، لسيما وأن الشرب حده قد يصل إلى القتل في المدمن. رأي شيخ الإسلام ومن القيم جاء من العلم أنه إذا لم يرتدع بالحد يقتل، أن هذا من باب التعذير ومتروك للإمام. وإن كان جمع من العلم أيضا الجمهور يرون حديث القتل منسوخ، حديث معاوية الجمهور على أنه منسوخ، ومنهم من يقول محكم كابن حزم وغيره، ومنهم من يقول هو مرده إلى الإمام يكون باب التعذير، وحينئذ يكون محكما. قوله باب صوم الصبيان أي هل يشرع أم لا، ومطابقة قول عمر رضي الله عنه الترجمة في قوله وصبيان وصيام، ومطابقة الحديث في قوله ونصوم في قولها ونصوم صبياننا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء في المصباح غدا غدوا من باب قعدة، ذهب غدوة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وجمع الغدوة غدا مثل مدية ومدى، هذا أصله. ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: واغد يا أنيس، واغد يا أنيس أي وانطلق، ولا يلزم أن يكون في أول النهار. والغداة الضحوة وهي مؤنثة، قال ابن الأنباري: ولم يسمع تذكيرها، ولم يسمع تذكيرها، ولو حملها حامل على أول النهار جاز له التذكير، والجمع غدوات. نعم
غدوات،
غدوة مثل خطوة، خطوات فيقال غدوات مثل خطوة. لو حملها حامل على أول النهار جاز له التذكير. إيش معنى يجوز له التذكير؟ يحذف الهاء. كيف يجوز له التذكير؟ يعني يعاملها معاملة المذكر، يعيد عليها ويشير إليها بلفظ مذكر وإشارة المذكر، لكن يعيد عليها، يعيد عليها الضمير بالمذكر. يعني مثل ما يقال في المكان والبقعة، تذكر باعتبار المكان وتؤنث باعتبار البقعة. جمع التكسير يذكر باعتبار الجمع ويؤنث باعتبار الجماعة، قام الرجال وقامت الرجال وهكذا. عاشوراء هو عاشر المحرم، وفيه لغات المد والقصر مع الألف بعد العين، وفيها لغات المد والقصر، المد عاشوراء والقصر مع الألف بعد العين، المد والقصر مع الألف عاشوراء، وعشوراء بدون ألف المد مع حذف الألف، فاعولاء أو فعولاء. في المصباح أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لأصومن التاسع يوم عاشوراء، لأصومن التاسع يوم عاشوراء، فعاشوراء عنده تاسع المحرم. والمشهور من أقاويل العلماء سلفهم وخلفهم أن عاشوراء عاشر محرم، هذا عند من؟ عند ابن عباس، وينقل كلام ابن عباس طويل منه هذا. وقول عليه الصلاة والسلام لأصومن التاسع يوم عاشوراء، فعاشوراء عنده تاسع محرم، هكذا نسب إلى ابن عباس. وغيره أيضا نسب إلى ابن عباس أن عاشوراء هو التاسع وليس العاشر. ومعلوم أن اللفظ يأبى هذا الكلام. فعاشوراء عنده تاسع المحرم، والمشهور من أقاويل العلماء سلفهم وخلفهم أن عاشوراء عاشر المحرم وتاسوعاء تاسع المحرم، استدلالا بالحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء فقيل له أن اليهود والنصارى تعظمه، فقال فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع، فإنه يدل على أنه كان يصوم غير التاسع، فلا يصح أن يعد بصوم ما قد صامه. واضح لما من هذا؟
صحيح، يعني كان يصومه أساسا،
يصوم من الأصل. وقيل أراد ترك العاشر وصوم التاسع وحده خلافا لأهل الكتاب، وقيل أراد ترك العاشر وصوم التاسع وحده خلافا لأهل الكتاب، وفيه نظر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده، ومعناه صوموا معه يوما قبله وبعده حتى تخرجوا عن التشبه باليهود في إفراد العاشر. واختلف العلماء هل كان واجبا ونسخ في صوم رمضان أو لم يكن واجبا قط، واتفقوا على أن صومه سنة مستمرة وتقدم في صوم يوم عاشوراء. وأما تاسوعا فقال الجوهري أظنه مولدا، وقال الطغاني مولد، فينبغي أن يقال إذا استعمل مع عاشوراء فهو قياس العربي لأجل الازدواج، لأجل الازدواج، إذا قيل تاسوعا وعاشوراء يكون عربي لأجل الازدواج، وإن استعمل وحده فمسلم إن كان غير مسموع. ابن القيم في زاد المعاد بعد كلام طويل عن يوم عاشوراء فصل تفصيل طويل عن اليوم، فقال رحمه الله فصل: وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس أعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما، فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس فبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، يعني كما قال بعضهم، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. لما جاء السائل قال له صم اليوم التاسع، هل يعني هذا أنه يكفي عن العاشر؟ العاشر مسكوت الآن. واكتفى ابن عباس رضي الله عنهما بمعرفة السائل، يعرف أن السائل يصوم يوم عاشوراء، فقال له صم التاسع يعني أيضا معه، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى عند ابن عباس المقتصر على التاسع، هذا هو الأولى عنده، يعني دون الحادي عشر، أولى من الحادي عشر لأنه أولى من العاشر، يعني دون الحادي عشر. وأما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا ويقرر بعضها بعضا.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، نسأل الله تعالى وفقنا وإياكم بكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله مع حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الصيام. من شرح التجريد الصريح. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. كتاب الصيام.
كتاب الصيام.
من اعداد وتقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي. تنفيذ عبد الله ابن